سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوائد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله،
استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام، أنت السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وطيب الله أيامكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة. وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعودنا في هذا البرنامج أن نذكر شيء من الأدعية النبوية أو التي علمها نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، ونذكر شيء من فوائد هذه الأدعية والأذكار، لأن هذه الأدعية فيها البركة وفيها الخير وفيها فوائد عظيمة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. وتكلمنا في حلقة ماضية عن دعاء عظيم رواه الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأذكر الحديث كاملا وبعدين نذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وبنكمل إن شاء الله بحسب الموضع الذي توقفنا عنده في الحلقة السابقة. عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبعه رجل من القوم فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم: ما هو هذا الدعاء؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه النسائي وابن حبان. هذا الحديث فيه الدلالة على أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما صلى بالناس صلاة فلم يطل في هذه الصلاة، فقالوا للناس: كيف ما طولت في الصلاة؟ قال: لو أني ما طولت في الصلاة لكني دعوت فيها بدعوات عظيمة جدا. ثم ذكر لهم هذا الدعاء. من فوائد هذا الدعاء أو من المواضع التي ينبغي أن نتوقف عندها في هذا الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك القصد في الفقر والغنى، أي يا رب إني أسألك التوسط في النفقة. حال الفقر، فالإنسان إذا كان في حال الفقر يكون مقتصد، فلا يقتر على نفسه تقتيرا عظيما خشية نفاد الرزق، ولا يبذر أيضا في حال الفقر، لأنه لو بذر بيندم بعد ذلك ندما عظيما. فكأن الإنسان يقول: يا رب أعني على الاقتصاد إذا كنت في حال الفقر، فلا أكون مقتر على نفسي ولا أكون في حال الفقر مسرفا على نفسي. وأسألك القصد في الفقر والغنى، طيب وفي حال الغنى يا رب أسألك أيضا أن أكون وسطا، فلا أكون ممن يبخلون في حال الغنى ولا أكون ممن يبذرون في حال الغنى. وفي هذا اللفظ النبوي أو في هذا الدعاء تنبيه إلى أن من توفيق الله عز وجل للإنسان أن يكون الإنسان مصيبا أمر الله في موضوع المال. للأسف الشديد أن نظرة بعض الناس إلى موضوع المال نظرة غير صحيحة. بعضهم ينظر إلى أن المال لابد أني أجمع منه أكثر بغض النظر عن أي مصدر كان هذا الجمع، وبعضهم على أتم الاستعداد على أنه يقطع أرحامه ويختلف مع والديه ومع إخوانه وخواته لأجل شيء من حطام ومتاع الدنيا، وبعضهم إذا جمع المال قتر على نفسه تقتير عظيم جدا. هو غني
ولكن يعيش حياة الفقراء، وبعضهم إذا جمع المال أو كان عنده شيء من المال أسرف وطغى وبغى والعياذ بالله، وهذا كله يخالف أمر الله عز وجل. المال نعمة عظيمة جدا من نعم الله عز وجل على عبده. يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الطيب للرجل الصالح. فالمال نعمة عظيمة من الله عز وجل، استغل هذه النعمة فيما يقربك إلى الله عز وجل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالإنسان لا يقتر على نفسه ويمنع نفسه منع عظيم فيقع في البخل والعياذ بالله. وحقيقة أحبتي الكرام، من أقبح صفات الرجل أن يكون بخيلا، وأيضا بعض الناس يقع في العكس من ذلك، يقع في الإسراف والتبذير. مع التنبيه بارك الله فيكم أن بعض الناس يسمي فلان يقول عنه رجل بخيل، ويوم تأتي هذا فلان مو بخيل ولكن رجل يعرف كيف يدير ماله. لكن كلامنا عن البخل المذموم، إن الإنسان يقتر على نفسه ويعيش حياة الأشقياء ويعذب نفسه بماله والعياذ بالله، هذا داء عضال، على الإنسان أن ينتبه وأن يحذر من هذا الداء والعياذ بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك القصد في الفقر والغنى. أيضا بارك الله فيكم، من الحكم النافعة الجميلة: أو كلما اشتهيت اشتريت. إن بعض الناس عنده مع نفسه قاعدة يتبعها، أنه إذا جاء الشيء في باله راح واشترى مباشرة. طيب هذا المال الموجود عندك إذا اتبعت هواك بهذه الطريقة سيفنى هذا المال، أو بتخرب جدولك وأولوياتك من ناحية النفقة والإنفاق. لذلك تشوف بعض الناس راتبه طيب اللهم بارك، لكن منتصف الشهر ما عنده شيء، أو إذا جاء منتصف الشهر بدأ يستديم من الآخرين، وهذا لا شك ولا ريب، لأن الإنسان هذا ما استطاع أن يدير ماله بطريقة صحيحة. ونذكر بارك الله فيكم مجموعة من كبار السن كانت رواتبهم قليلة، ولكن كان عندهم حسن إدارة لأموالهم، فلذلك وفروا منها مبالغ كثيرة وفعلوا أشياء كبيرة وعظيمة. ومبعيب أبدا أن الإنسان يدخل بعض الدورات أو يتعلم بعض المهارات في طريقة الإدارة المالية، بل أرى بأن هذا من واجب الآباء تجاه أبنائهم. يعني واجب على الأب أن يعلم ولده كيف يحافظ على ماله، كيف ما يستغل هذا الابن، كيف ما يتم خداعه في بعض مسائل البيع والشراء، وأن هذا الولد أعطيك مصروف معين دبر أمورك لمدة شهر كامل. هذه أمور دعت لها الشريعة. أما أن يكون الإنسان سفيه في التعامل مع المال، يخلص أمواله في غمضة عين وعلى أشياء يفرفر هذه البيزات، لا يا جماعة الخير، المال نعمة، لابد على الإنسان أن يحرص على هذه النعمة. لذلك من الخطأ أن يكون الإنسان مقترا بخيلا، ومن الخطأ أيضا أن يكون الإنسان مبذرا مسرفا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فلذلك على الإنسان أن ينتبه وأن يحذر وألا يضيع نعمة المال، فإن المال نعمة عظيمة جدا من الله عز وجل. بالمال تستطيع أن تحج، بالمال تستطيع أن تتصدق، بالمال تستطيع أن تضحي، بالمال تستطيع أن تكرم الفقراء والمساكين، بالمال تستطيع أن تواسي غيرك إذا ابتلي بمصيبة أو ابتلي بكرب عظيم، بالمال تستطيع أن تصنع الصدقات الجارية وأن توقف الأوقاف لوجه الله عز وجل. حافظوا على نعمة المال. بعض الآباء عندما خرج ورحل من هذه الدنيا ترك لأولاده مبالغ طيبة ينتفعون منها، وبعض الآباء طلع من هذه الدنيا والديون تلاحق الأولاد. لذلك أخي الكريم لابد علينا أن ننتبه، وللأسف الشديد بعض الناس تهاون جدا في مسائل الديون والاستدانة. ولو تأمل الإنسان النصوص الشرعية اللي تحذرنا من موضوع الدين، لن يقبل على موضوع الدين بسهولة إلا في الحاجة، إلا إذا يعني حدت الأمور أن يستدين. أما بعض الناس تعود على الدين من دين إلى آخر ومن قرض إلى قرض، فهو قد غرق في هذه الديون، وبعض هذه الديون مثل البحر إذا وقع فيه الإنسان يغرق مباشرة. وأحيانا أتعجب، اللهم لا تبتلينا وعافنا واللهم لا شماتة يا رب العالمين، تشوف شاب في مقتبل العمر عمره 25 أو 30 سنة الديون التي عليه بالملايين، طيب هذا كيف بيسدد هذه الديون؟ كم سنة يحتاج حتى يسدد هذه الديون؟ لعله يخرج من هذه الدنيا على عمر 60 سنة أو 70 سنة وما استطاع أن يسددها. لذلك على الإنسان أن ينتبه وأن يسأل الله عز وجل أن يبارك له في ماله. سأل الله عز وجل أن يبارك لك في المال، فإن هذه نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. جمع من أموالك، اجعل جزء منها صدقة لله عز وجل، جزء منها لمشاريع الخير، تجد البركة بإذن الله عز وجل. والإنسان بارك الله فيكم ما في مانع أن يسعى في أسباب الغنى، فإن مجموعة من الصحابة كانوا أغنياء، ولكن الخطأ عندما يكون تفكير الإنسان مادي، نظرة للحياة نظرة مادية. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، كما ذكرت لكم بعض الناس مستعد يتضارب مع أبوه حسب مواضيع تافهة من حطام الدنيا. بعضهم يقطع أخوانه وخواته سنوات اختلفوا بسبب أمور تافهة ويسيرة من متاع الدنيا. يذكر عن بعض أهل العلم المعاصرين أن لما توفى أبوه الله يغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين، راح عند أخوانه وكتب لهم ورقة بالتنازل عن جميع الميراث الذي يرثه من والده. قالوا له طيب تتنازل لأي سبب؟ لماذا تتنازل عن نصيبك من الميراث؟ قال أتنازل وعندي طلب، خلوا أمي تسكن عندي. شوف الإنسان يوم نظرته ما تكون نظرة مادية، وهذا الإنسان يفتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما. وقلما سمعنا عن شخص بر والديه بماله ثم لم يبارك له في ماله، بل يجد البركة العظيمة من الله عز وجل. وبعض شبابنا يصنع مثل هذا، أبوه يحتاج مبلغ معين، يكون هذا الشاب مجمع مبلغ، يروح مباشرة يعطي والده هذا المبلغ، فهذا يبشر بالخير العظيم من الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد الفاصل بإذن الله عز وجل.
من أدعية الرسول.
أعطونا رشاب، أعطونا رشاب.
ما ترى حاطين يتعي. هم مؤمنين ومسلمين عيسى على البشر.
أعطونا رشاب مرة حاضر نسبة يوم.
أترفضون الرب عليها.
هم رجب رجب.
الله رجب عليها.
هو برجب عليها.
الأولى 107.4.
اف يا الله ما حصلت شيء مول، والله غميضة يعني يستوي بيت قيس كبرى ما في حاجة تراثية واحدة.
شو عندك الله يهديك، 50 عمرك؟
ادور شيء تراثي واحد مو بمحصله في البيت.
الله الله في عمرك، سيري بيت يدو بتحصلين اللي تبينه وزياده بعد.
عين وين تراثنا امانه وتراثنا امانه، لازم يوم نبوا التراث نصير عند يدو.
سلام عليك يدو.
عليكم السلام، هلا هلا، حي الله من يانا.
يدو أبغي عندك أشياء تراثية أحطها نفس سحارتي.
ويدي سحارة الشو هذه؟
سحارة الأولى ويأمل الملة من الأثنين لين الجمعة من الساعة 3 وقت الهايور لين 5 المسيان عطول شهر رمضان.
مهير.
نعم أمي.
سير يا ولدي بسرعة الدكان يبن علي ولم قبل لا يبند.
إن شاء الله يا أمي.
يلا دهدية ترى ما بقى شيء يأذن. تعالي يا خدية شلي معون الهريس وحطي على السرود.
إن شاء الله أمي.
وانتي يا عوش أمي جربي التمر حق أبوك أخوانك.
يلا بسم الله،
يلا بسم الله.
هذا هو أذن.
عطني صحن القيمات.
فاطمة
ناولني التمر أبوي.
تعالي ترى أذن.
رمضان في البلاد.
رمضان في البلاد.
عمليات الإسعاف أخوي
أخوينا بسيارة إسعاف ضروري في ريال مصاب.
أخروا على وراء يا شباب، أخروا على وراء.
يرد الصايح ويا الدكتورة مريم المنصوري بالتعاون ويا مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
النزيف عنا نوعين، نزيف داخلي هو نزيف يكون داخل الجسم فما تقدر انك تشوفه بعينك، ونزيف خارجي. النزيف الخارجي يكون في يرح يصب دم وتشوفه ينزف. النزيف الخارجي ممكن يكون إصابات من الرياضات، استخدام أشياء تكون شوي حادة، ممكن مثلا أنك تطيح وتدعم راسك، فهذا كله ممكن يسبب نزيف خارجي. وايد مهم نحن نهوس على اليرح بشاش لين ما يوقف النزيف أو يوصل الإسعاف.
يرد الصايح بالتعاون ويا مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
قبل الله طاعاتكم، الله يسر امورنا وامورك ان شاء الله، نفسنا نسوق ان شاء الله.
جواك الله،
جواكم الله يا
جواك على خير.
رمضان في البلاد.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله.
استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام. السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير أحبتي الكرام، وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا بارك الله فيكم نشرح هذا الحديث العظيم الذي رواه الصحابي الجليل عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو فيقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القسط في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه النسائي وابن حبان. في هذا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك نعيما لا ينفد. ما هو النعيم الذي لا ينفد، لا ينتهي ولا ينقطع؟ طبعا لا ينفد بالدال وليس بالذال. ينفذ أي دخول الشيء في الشيء، نفذ في الشيء دخل فيه، نفد أي انتهى وزال. وأسألك نعيما لا ينفد، ما هو النعيم الذي لا ينتهي ولا يزول؟ إنه نعيم الجنة. لذلك يقول الله عز وجل: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ويقول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك عندما يقول الإنسان وأسألك نعيما لا ينفد، كأنه يقول: يا رب أسألك أن ترزقني الجنة التي من دخلها يخلد فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. لذلك أيها الأحبة الكرام، من الغبن العظيم أن يبيع الإنسان الباقي بالفاني، يعني متاع الدنيا يفنى ونعيم الجنة يبقى ولا يفنى. فمن الخطأ الكبير جدا أن تبيع الشيء الذي لا يفنى بشيء يفنى ويزول ويبقى معك أيام معدودة، ثم قد يكون حسرة عليك والعياذ بالله. إن من يدخل الجنة يجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول بعض أهل العلم: أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. يعني أنهار الجنة تجري على وجه الجنة، ما تجري في أخاديد، وهذا شيء عجيب من قدرة الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا دخل أهل الجنة الجنة خلدوا فيها ما يخرجون منها، وطبعا يكرمهم الله عز وجل بالكرم العظيم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، والجنة منازل ودرجات ومراتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لبعد ما بينهم. الصحابة قالوا: يا رسول الله، هذه المنازل بتكون للأنبياء والرسل. قال: بل ستكون لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لذلك أحبتي الكرام، علينا أن نسعى لدخول هذه الجنة، وأسألك نعيما لا ينفد. هذه الجنة تتطلب منا العمل الصالح وأن نقبل على الله عز وجل. أما أن يكون الإنسان من أهل العطالة والبطالة والكسل ويترك العمل الصالح ويقول لك أنا بدخل الجنة، لا يصح مثل هذا. فلذلك على الإنسان أن يستعين بالله عز وجل، وأن يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يقبل على رحمة الله كي يدخله الله عز وجل الجنة. وأسألك نعيما لا ينفد، هي تكلمنا عنها. وأسألك قرة عين لا تنقطع. قرة عين لا تنقطع أي أسألك يا رب أن ترزقني راحة وسعادة ما تنقطع. وهذه الراحة والسعادة أين ستكون؟ في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. لأن الدنيا بارك الله فيكم قد يكون فيها شيء من الراحة، وقد يكون فيها أيضا شيء من التعب، بل أحيانا بعض متع الدنيا قد تكون حسرة على الإنسان. لذلك قال أبو العتاهية هذا الشاعر المعروف: إنما الدنيا متاع زائل، فاقتصد فيه وخذ منه ودع. فالإنسان لابد أن يعلم بأنه في هذه الدنيا في متاع زائل، يزول عنك الفرح بالدنيا والأنس بالدنيا. لذلك ينبه بعض أهل العلم إن أهل الدنيا الذين يركضون وراءها ليلا ونهارا مساكين. قالوا له: لماذا هم مساكين؟ خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. ما هو أطيب شيء في الدنيا؟ جنة العمل الصالح، جنة الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان إذا أراد أن يرتاح من تعب الدنيا وهم الدنيا وغموم هذه الدنيا أن يكثر من العمل الصالح كي يلقى الله سبحانه وتعالى وينال هذا النعيم العظيم وقرة العين التي لا تنقطع. سئل بعض السلف الصالح: متى يجد الرجل الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. وصدق والله، هنا سيجد الإنسان الراحة العظيمة التي لا يعدلها راحة، راحة متكاملة ما فيها شيء من النقص أو شيء من المكدرات أو شيء من المنغصات. يذكر عن بعض الخلفاء أنه ذكر أن الأيام التي صفت له من غير تكدير، ذكر بأن الأيام هذه أيام معدودة، مع أنه تولى الخلافة مدة 40 سنة، ولكن ما صفى له من أيام هذه الدنيا من دون منغصات إلا أيام معدودة. بعض الناس قد يتصور أن الأغنياء ما يعانون في هذه الدنيا، وبعضهم قد يتصور أن الذين يسافرون ما يشعرون بتعب في هذه الدنيا، وبعضهم يتصور أن أصحاب المناصب ما يتعبون في هذه الدنيا، ونسي أن الله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد هذه الدنيا. لذلك سل الله عز وجل قرة عين لا تنقطع. لذلك أحبتي الكرام، هذا الإنسان الذي يقبل على طاعة الله عز وجل ما يجد قرة عينه في الدنيا، وإنما يجد قرة عينه وراحته التامة بطاعة الله عز وجل، وإذا أكرمه الله بدخول الجنة. فكيف بمن قطع أيام الدنيا في الأشياء التي تغضب الله عز وجل؟ نسمع أحيانا بعض الشباب اللي كانوا ماشيين في دروب مو طيبة ودروب مو زينة، يقولون بعد ما تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل، يقولون: والله عشنا حياة فيها جحيم لا يطاق، فيها تعب وفيها ضيق نفسي، بس يبقى الواحد منهم يرتاح من هذا الضيق النفسي. وبعض الناس ممن يتوغل في بعض المعاصي، أتعلمون لماذا يستمر على المعصية؟ يفعل المعصية كي ينسى آلام وهموم وأحزان هذه الدنيا. وهذا لا شك ولا ريب أنه قد ضيع اتجاه البوصلة كما يقال. الإنسان الذي يريد أن يعيش الحياة الطيبة عليه أن يقبل على مرضات الله وعلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. ما معنى هذا الكلام؟ الرضا قبل وقوع القضاء هذا أمر سهل، ممكن أتكلم عنه في 20 محاضرة وفي 100 محاضرة، ولكن الرضا بعد وقوع القضاء هذا أمر يتطلب تثبيت من الله عز وجل لعبده المؤمن ولعبده المتقي. بعض الناس كانوا يذكرون الآخرين بالصبر والاحتساب وتحمل المصائب، لما ابتلوا اللهم لا شماتة يا رب العالمين، بعضهم ما وفق ولا أعين على الصبر، لأن المصيبة لها أثر على قلب الإنسان وقد تحرق قلب الإنسان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك احرص دائما وأبدا أن تكون من أهل الرضا بمن يرضى بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، وتذكر أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، إذا ابتلاك فهذا الأمر لحكمة يعلمها الله عز وجل. والناس بارك الله فيكم قبل وقوع القضاء قد يتساوى عدد كبير منهم، ولكن إذا وقع القضاء هنا يظهر معدن الإنسان، هنا تظهر كوامن النفس، هنا تظهر الجوانب الإيمانية المخفية من ناحية تعلق القلب بالله وإيمان الإنسان وتوحيده وتسليمه بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. بعض السلف كانوا إذا ابتلوا بالابتلاءات العظيمة ماذا يفعلون؟ يستعينون بالصبر والصلاة. يعني ابن عباس أخبر بوفاة بعض إخوانه فماذا فعل؟ نزل من على راحلته وصلى ركعتين لله عز وجل، قال يقول الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة، واستعنت بالله سبحانه وتعالى وأديت ما أمر الله عز وجل. هذا مقام عظيم من مقامات الإيمان التي يتفاوت فيها الناس. قبل أيام زرت رجل توفى الله عز وجل أحد أولاده في حادث السيارة، والله وجدت من هذا الرجل ثبات وحسن ثناء على الله وذكر لبعض الأحاديث. صحيح أن الإنسان يتأثر، القلب يحزن والعين لتدمع وإن على فراقك لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما توفى ابنه إبراهيم. فالإنسان يتأثر، ولكن لابد أن يضرب الأمثلة الطيبة في الرضا والصبر وحسن الثناء على الله عز وجل وكثرة حمد الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، من الأمور التي تنافي الصبر والإيمان بالقضاء والقدر إن بعض الناس لو ابتلي بمصيبة ماذا يفعل؟ يبدأ يتكلم بكلام قبيح على الله، بعضهم يلبس عليه الشيطان ويبدأ يتكلم بكلام، هذا الكلام يضر وايد في دينه والعياذ بالله. بعضهم يقول ليش الله ابتلاني؟ ليش الله سوى فيني هذا الأمر؟ اتق الله عز وجل، أنت عبد لله والله عز وجل هو الملك المعبود سبحانه وتعالى. لذلك من جميل كلام العامة أن بعضهم إذا ابتلي بالمصائب العظيمة سواء في الولد أو في الصحة أو في المال أو في غير ذلك يقول حكمة عظيمة جدا، يقول الله عطى والله أخذ، يعني هذا ملك الله عز وجل، والله عز وجل هو الملك وهو الإله المعبود، وأنا عبد خاضع لله، ناصيتي بيد الله عز وجل، عبده وابن عبده وابن أمته سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، لن أعترض على حكم الله ولن أعترض على قضاء الله وقدره. وبعض الناس أيضا يلبس عليهم الشيطان، يضرب خده ويمزق ثوبه ويجر شعره ويولول ولولة عظيمة جدا، لا يصح مثل هذا. نعم قد يبكي الإنسان ويتأثر، ولكن يفعل أشياء تخالف أمر الله عز وجل وتخالف ما حث عليه الإسلام من السكينة عند الصبر وترك الجزع والهلع وترك تشقيق الثياب وغير ذلك، فإن هذه الأمور حذرنا منها الإسلام وحذرنا منها الشرع المطهر. لذلك حتى تهون علينا بعض المصائب علينا أن نتذكر عظيم أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الذي يقول لك هذا؟ إنه الله عز وجل مالك الملك، خزائنه ملأة، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ربما تبتلى بمصيبة فتصبر عليها فتكون هذه المصيبة سببا لدخولك الجنة، وأن الله عز وجل يكرمك بالفردوس الأعلى منها ويكرمك بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم المصائب مؤلمة وفيها يعني الإنسان يتأثر من هذه المصائب، لكن على الإنسان أيضا أن يتذكر ما أعده الله عز وجل لأهل الصبر وأهل الإيمان الذين يثنون على الله عز وجل ولا يفعلون أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يبتلى بابتلاءات عظيمة، يقول تقول له ليش ما تتكلم؟ ليش ما تسوي بعض الأشياء؟ يقول لك ما أبغي أبطل أجري، أنا أبغي أجري كامل عند الله عز وجل، ولا يمكن إني أقبل على نفسي إني أخدش هذه الحسنات التي ربما أكرمني الله عز وجل بسببها أني أدخل الجنة. والله هذا من علامات التوفيق، إن الإنسان يلزم الأدب مع الله عز وجل حتى في هذه الأحوال الصعبة وهذه الأحوال العظيمة. لذلك يا أخي الموفق، إذا ابتليت بأي ابتلاء كن من أهل الصبر، وتذكر عظيم فضل الله عز وجل، ورب بلية كان فيها الخير العظيم، ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والإنسان إذا ذكر الله عز وجل ثبته ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا على الإنسان أن يتخذ أصحاب يذكرونه في مثل هذه المواقف. يعني بعض الناس ابتلي بابتلاء فكان يأتي إلى بعض المشايخ ويقول له يا فلان ذكرني بالله عز وجل، إذا ذكرتني أنا أفرح ويسعدني هذا الأمر وتذكيرك يخفف عني. بعض الناس إذا ابتلي بمصيبة قام وصلى، قام وقرأ القرآن وصاحب له ناس يذكرونه بالله عز وجل ما يجاملونه، لو شافوه تجاوز الحد الشرعي ذكروه بالله عز وجل. هكذا يعان الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. فاصل قصير أحبتي الكرام ونواصل بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من أدعية الرسول.
سبعين لي خلا طول الليل وما يباد يعان ويزقر بالعوا وعليه سحبن مكدرات.
الأولى منكم وفيكم، منكم وفيكم.
ما يحتار
تأخر علينا، خلينا من ترياه
الغايب حجة معه. نعم
السلام عليكم.
برزت الريايل ويا خليف الفلاسي كل يوم الساعة 10 الضحى العود في هذه الأيام المبروكة.
يعني واحد قال بيجيب لك حاجة لفلانية ويمانيك اليوم باكر اليوم شوي ما عليه تبعه، وعطى فرصة لين ينتهي الموضوع.
وين المثل؟
لا تعق مثلا فلوسك على الباب برا وعقبتي ما تحصلن وتقول انت منوش لان اكيد ياري شلن.
وين المثل؟
اذا انا شاكي على القاضي، ولد القاضي مخرب عندي شيء معين وانا بس اشتكي عليه، وش قا باخذ حكمي من باخذ ما بيعطيني اذا هو مو بريال منصف زين.
وين المثل؟
يعني لكن في أشياء ثانية في الحياة يجب أنك أنت تنقيها تطالعها بعينك، ما بشيء تعال وشل.
وين المثل؟
ناخذ الناقة حزمية ونبى نوديها ركض، ما يستوي هالكلام، كل شيء لشيء.
وين المثل ويا خليفة الفلاسي من الاثنين لين الجمعة من الساعة 10 في الليل لين الساعة 12 نص الليل.
الدرب.
دائرة القضاء أبوظبي، نظام عدلي قضائي سهل الوصول له.
براشد.
نعم.
لا تنسى اليوم ترانا مسوين فطور والباك تودي قبل صلاة المغرب تنزل المسيد.
فالش طيب يا مراشد، بس ما خبرتيني أي مسيد؟
مسيد الزهرة.
وين مكانه؟
مسيد الزهرة اللي في شارع الشيخ زايد بن سلطان عقب نادي الفجيرة.
هي.
أنا بقول لك خلي النادي على يدك اليمين.
نعم.
وكمل سيد وبيك دوار، عقب الدوار بيجيك المسيد على يدك اليسار. نعم. هذا دوار القلعة اللي يسمونها قلعة الحيل.
بس ما شاء الله عليك يا مراشد، ثرش خطيرة في الوصف.
أفا عليك.
انعته على الدرب.
دائرة القضاء بوظبي، العدالة أمانتنا.
مهير.
نعم أمي.
سير يا ولدي بسرعة الدكان، يبلنا علي ولا قبل لا يبند.
إن شاء الله يا أمي.
يلا دهدي، ترى ما بقى شيء يأذن. تعالي يا خدية، شلي معون الهريس وحطي على السرود.
إن شاء الله أمي.
وانتي يا عوش أمي، جربي التمر حق أبوك أخوانك.
يلا بسم الله.
يلا بسم الله.
هذا هو أذن.
عطني صح الجيمات.
فاطمة
ناولني التمر أبوي.
تعالي ترى أذن.
رمضان في البلاد.
رمضان في البلاد.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر
الله. استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام. السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا لكم بعد فاصل قصير وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكنا بارك الله فيكم قبل الفاصل نتكلم عن الحديث العظيم الذي رواه عمار بن ياسر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. في هذا الدعاء سأل نبينا صلى الله عليه وسلم ربه فقال: وأسألك برد العيش بعد الموت. برد العيش الراحة الكاملة التامة العظمى، وهذه ستكون بعد الموت، بعد خروج الإنسان من هذه الدنيا. فمهما نعم الإنسان في هذه الدنيا فإنه سيعاني منها ويلحقه شيء من الأذى الموجود في هذه الدنيا، لأن الدنيا ما تصفو لأحد. ومن عجائب النقولات التي ذكرت في كتب التاريخ أن الوزير العباسي الفتح ابن خاقان، هذا رجل تولى الوزارة لبعض الخلفاء العباسيين، دخل يوما على أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله، فقال له، يعني لما شافه متضايق ومتكدر خاطره، قلت له: ما هذا الفكر يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما على الأرض أحد أطيب عيشا منك، يعني أنت أسعد إنسان في هذه الدنيا، تملك من مشرق الأرض إلى مغربها. فقال له: يا فتح، أطيب عيشا مني رجل له دار واسعة وزوجة صالحة ومعيشة حاضرة لا يعرفنا فنؤذيه ولا يحتاج إلينا فنزدريه. نعم أحبتي الكرام، الدنيا هذه فيها منغصات، هذا خليفة ورجل يملك ممالك عظيمة جدا، كان متكدر البال مشوش الخاطر، فكيف بالناس الآخرين؟ لكن أحبتي الكرام، السعيد الموفق من يحسن التعامل مع هذه الدنيا ويتعامل معها أنها دار ممر لا دار مقر، يعني في أيام بقاء في هذه الدنيا يأنس ويفرح بطاعة الله عز وجل فيشعر براحة وسعادة عظيمة جدا، وهذا بإذن الله يوفق إن شاء الله إلى برد العيش بعد الموت، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل بدعاء عظيم. ما هو هذا الدعاء؟ قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك. هذا من أجل فضل الله عز وجل على عبده، أن الإنسان إذا دخل الجنة أنه يرى وجه الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا مثل ما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فلذلك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا بفضله العظيم. ثم قال: والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الشوق للقاء الله عز وجل، إن الإنسان مستشعر إن بعد حياته في هذه الدنيا يرجع إلى بلده الأول وإلى موطنه الأول، الموطن الذي نزل منه آدم إلى هذه الدنيا، يرجع إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين. هذا الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى دافع عظيم جدا للإنسان في أن يحسن وأن يتعامل مع هذه الدنيا بالتعامل الشرعي الذي يرضي الله عز وجل. إن وقعت بعض الخلافات التافهة، اتذكر الإنسان أن مرد الناس إلى رب العالمين وأن المسألة فيها حسنات إذا عفا وصفح، فتجده يعفو ويصفح رجاء أن يكرمه الله عز وجل بدخول الجنة. والله إن بعض الناس فعلا يوم تأتيه وتكلم عن العفو والصفح من جانب دنيوي نفسه تتردد، أما إن كلمت عن العفو والصفح وذكرته إن المسألة من الشوق للقاء الله والاستعداد للقاء الله، إنك تعفو وتصفح ترجو ما عند الله وترجو ثواب الله عز وجل، تجد بعض الناس مباشرة يبادر بالعفو والصفح. استشعر دائما أنك سترد إلى الله عز وجل وأنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن اشتاق للقاء الله قدم لهذا اليوم الأعمال الصالحة ولا يحتقرها، يعني رب عمل يسير في نظرك يمكن الله عز وجل يدخلك بهذا العمل الجنة. ذكر عن بعض السلف وبعض العلماء السابقين من أهل بغداد أنه كان يعلم الصبيان القرآن، فرؤية في المنام قال: غفر الله لي بتعليم الصبيان فاتحة الكتاب. فلذلك أحبتي الكرام، هذا كله من السعي إلى الله والسير إلى ربنا سبحانه وتعالى وطلب ما عند الله عز وجل. أيضا موضوع الشوق إلى لقاء الله عز وجل، هذا يدفع الإنسان ويسجر نفسه عن مقارفة المعاصي. يعني واحد يقول لك: أنا مشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى. طيب يا فلان، إذا كنت ممن يشتاق للقاء الله، كيف تقدم هذه الذنوب والمعاصي لذلك اليوم العظيم؟ فعلت كذا وفعلت كذا وأذيت والديك وإخوانك وخواتك وأرحامك، تب إلى الله عز وجل، باب التوبة مفتوح، ورحمة الله عز وجل واسعة، ورحمة الله عز وجل عظيمة، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. لكن في الحديث: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ما معنى هذا؟ يعني: يا رب أسألك الشوق إلى لقائك وأنا في عافية. بعض الناس يشتاق إلى لقاء الله عز وجل بسبب ماذا؟ بسبب الضر العظيم والفتن العظيمة التي أحاطت به من جميع الجوانب. لذلك أحبتي الكرام، علينا أن نكثر من سؤال الله عز وجل العافية. من سأل الله عز وجل العافية وفق إلى خير عظيم. لعل الإنسان أن يبتلى فلا يصبر. بعض الناس يعق عمره في البلاء والعياذ بالله، يتصدر للبلاء، يتمنى أن يبتلى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، مبزين هذا الأمر، لعلك إذا ابتليت ما تصبر. فلذلك سل الله أن يعافيك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان. والله إن هذا دعاء عظيم، أن يزين الإنسان بزينة الإيمان. كيف يزين بزينة الإيمان؟ يكون على الإنسان أثر الإيمان، فكأنه تزين بهذا الأمر العظيم الكبير. طيب يكون على الإنسان أثر الإيمان، كيف يكون هذا الأمر؟ يكون أثر الإيمان واضح على قلب الإنسان. كيف يكون واضح على قلب الإنسان؟ ما تجد عنده الغل والحقد والشحناء والبغضاء والكراهية والعياذ بالله. بعض الناس قلبه مثل الورقة البيضاء، وتجد في قلبه أيضا من التوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والاعتماد على الله عز وجل. والله هنيئا لهذا الإنسان، نقى قلبه من هذه الأمراض ومن هذه الأمور التي تلوث القلب. يعني الإنسان لو أخبر أنه قد أصيب بمرض القلب تجد بيشرق ويغرب، إذا كان قادر بيسافر أغلب العواصم التي فيها مستشفيات علاجية راقية جدا. يوم تقول ليش يا فلان، يقولك هذا مرض القلب، موضوع مو بلعبة. فكذلك الأمراض المعنوية التي تصيب القلوب، هذه الأمراض التي إذا ابتلي بها قلب الإنسان والعياذ بالله وقع في شر عظيم، عندما يكون القلب ممتلئا بالحقد والغل والكراهية والحسد. بعض الناس كذا عنده حسد مو طبيعي، يحسد الناس، ليش الناس يركبون سيارة طيبة، ليش الناس يسافرون، ليش الناس يسكنون في بيوت فخمة. نعم موجود هذا الأمر، وبعض الناس يبدأ يفكر ويفكر ويفكر كأنه يتمنى أن النعمة هذه تزول من على الآخرين وتنتقل إليه، هذا هو الحسد والعياذ بالله. وبعضهم يكره هذه النعمة، كيف هذا الفقير مرتاح في حياته، كيف هذا الفقير الناس تحبه في الدوام، كيف هذا الفقير يركب سيارة طيبة. بعض الناس هو غني مو محتاج، لكن هكذا النفس إذا كانت غير مطهرة، نسأل الله العفو والعافية، ولم تتزين بزينة الإيمان. أيضا القلب إذا تزين بزينة الإيمان تجد في هذا القلب محبة لله وتعظيم لله وخشية وإنابة وخشوع وصدق توكل على الله عز وجل. هذا وين يبين؟ في المواقف الصعبة، في المواقف الصعبة تشوف صاحب الإيمان ماذا يفعل؟ يثبت، يتوجه إلى الله، يدعو الله سبحانه وتعالى، يبتهل إلى الله عز وجل، يقولوا للناس موضوعك منتهي خلاص، لا تتعب نفسك، ما لحل أبدا. يقول يمكن ما لحل في نظركم، لكني متوكل على الرب، على الإله المعبود سبحانه وتعالى، والله ما يضيع عبده، إما فرج الله عز وجل عليه هذا البلاء سيكتب الحسنات العظيمة. أصبر على هذا البلاء وأستعين بالله سبحانه وتعالى. أذكر أن أحدهم شاورني في خلاف بينه وبين زوجته، والخلاف معقد جدا واصل إلى مرحلة قضايا ومسائل وغيره، ثم اتصل علي بعد مدة وقال لي أبشرك فرج الله عز وجل عني. شوف القلب يوم يكون معتمد على الله ومتوكل على الله، نبذل الأسباب، هذا ما في شك في هذا الأمر، والعاقل ما يعطل الأسباب ويالس في بيته يقولك ستفرج هذه المسألة، بل العاقل يعتمد على الله من قبل ومن بعد ويبذل ما يقدر عليه من الأسباب ويرجو الفرج من الله عز وجل. لذلك علينا أن ننتبه إلى قلوبنا وأن نحرص على أن تكون قلوبنا مملوءة ومعمورة بالإيمان، فإن في الجسد مضغة، إذا صلحت هذه المضغة انصلح الجسد كله ألا وهي القلب. لذلك يقول بعضهم القلب ملك والأعضاء جنود لهذا الملك. بعض الناس يقول لك فلان هذا الإيمان في قلبه مش كامل، لو كان الإيمان في قلبه كامل بين على جوارحه. نعم صدق، لو كان الإيمان في قلب الإنسان حقيقي لظهر أثر هذا الإيمان على جوارح الإنسان، لأن الإيمان في القلب وفي الجوارح وعلى اللسان. فلذلك نقول حقا وصدقا اللهم زين قلوبنا بزينة الإيمان. أيضا بارك الله فيكم، اللهم زيننا بزينة الإيمان، هذا الأمر أيضا يشمل ظهور أثر الإيمان على لسان الإنسان. نعم بارك الله فيكم، بعض الناس اللهم بارك في بالنسبة للكلام وللمنطق وللسان، ترجو من الله عز وجل إن هذا الإنسان يكون ممن وفق إلى أنه حفظ لسانه، ما عنده موضوع الكذب ولا الغيبة ولا النميمة ولا الحشف الناس ولا السعي في إذكاء العداوات والعياذ بالله، بل تجده يضبط لسانه ودائما وأبدا يحاسب عمره، يا رب إني ألقاك وما اختبت الناس. يحكى هذا عن الإمام البخاري أنه كان يرجو الله عز وجل أن يلقاه وما اغتاب أحدا من الناس. لذلك يا أخي الكريم احرص على ضبط لسانك. جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل على أبي بكر الصديق، فشاف أبو بكر الصديق ماسك لسانه، فقال له عمر يا أبا بكر لماذا، ما الذي تصنعه؟ قال له أبو بكر إن هذا أوردني الموارد، يعني معنى الكلام هذا اللسان يوهق الإنسان. هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه يحاسب نفسه. بعض الناس والعياذ بالله معود عمره على سب الناس وشتمهم، واحد يلف عليه في الشارع مباشرة يبدأ يسب ويشتم، واحد شوية قال له كلمة مباشرة يسب ويشتم، شوية عصب على لاعب، سب وشتم أم اللاعب والعياذ بالله. هذه المسائل نوردها ليس من باب الفكاهة، لا، هذه أمور عظيمة. بعضهم مبتلى والعياذ بالله بقذف المحصنات، يسب على طول الأمهات. اتق الله عز وجل، هذه أمور ما تجوز. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام الطيب، ما كان فاحشا ولا متفحشا، بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا بعض الناس موضوع الكذب خط أحمر، هذا الموضوع لا يمكن أن يقع فيه، ما في عندك كذب أبيض وكذب أسود، لا، يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا اللهم زيننا بزينة الإيمان، هذه الزينة وأثر الإيمان تظهر أيضا على جوارح الإنسان، على أعضاء الإنسان، فتجد الإنسان من ناحية يده ما يمد يده على مال ما يحق له. بعض الناس إذا شاف شيء طايح في الشارع مباشرة خض هذا الشيء وحطه في جيبه وقالك أنا لقيته في الشارع ما لي شغل عن هذه الأمور. لا يا أخي الكريم، يذكر لي أحد الأشخاص بأنه رأى قطة غالية الثمن موجودة عند باب بيته، يقول لي أخذ هذه القطة وديها عند البيت. قلت لا يا أخي الكريم، هذه مو مالك، أعلن عنها، يبين راعيها بإذن الله عز وجل وتعطيه، تسلم الأمر لراعي هذه القطة. قال لي بس الشيخ نوعيتها وايد طيبة. قلت ترى انتبه، هذه مسألة فيها سؤال وجواب بين يدي الله عز وجل، فعلى الإنسان أن ينتبه. بعض الناس لا يمكن أن يمد يده إلى المال العام، أموال جهة العمل أو غيره. بعض الناس لا يمكن أن يضع في فمه درهم من مال حرام، أكل مال هذا وشتم هذا وضرب هذا، هذا هو المفلس يوم القيامة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال صلى الله عليه وسلم، واجعلنا هداة مهتدين. من أعظم نعم الله عز وجل على عبده أن يجعله مهتدي وهاديا لغيره. يعني بعض الناس صالح في نفسه ومصلح لغيره، يحبب الناس إلى الاستقامة والتدين. لذلك أخي الكريم، اسأل نفسك هذا السؤال، كم من إنسان حببت له دين الله عز وجل؟ بعض الناس فعلا يحبب للصغارية موضوع الصلاة، تشوف إذا يجلس مع عيال إخوانه وعيال خواته وإخوان الصغار يشجعهم على الصلاة، فهو قد هداه الله إلى الصراط المستقيم، وهدى الله على يديه عدد من الناس. احرص على هذا الأمر، لا تحتقر نفسك بارك الله فيك. ترى بعض الناس العاديين أسلموا على أيديهم أشخاص، بسبب ماذا؟ حسن الخلق وطيب التعامل والأمانة والوفاء ورعاية هذه الأمور، وإن كان فعلا سبب أن بين للناس محاسن هذا الدين العظيم. والله إن هذا باب عظيم جدا من أبواب الخير. بعض الناس يردد عبارة أنا صالح في نفسي لكن ما لي شغل من غيري، دع الخلق للخالق. نقول هالكلام مو بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الدين النصيحة، انصح بالحكمة والموعظة الحسنة. وكثير من الناس حتى بعض الناس اللي عندهم أخطاء، لو وجدت نصيحة بأسلوب طيب وأسلوب حسن وكلمة جميلة، والله كثير من الناس يتقبل ويستجيب ويقول لك جزاك الله خير وكثر الله خير. أما إذا نصح الإنسان بجفاء وقسوة ورعونة، هذه النصيحة لن تؤتي ثمار طيبة. احرص على إصلاح نفسك وإصلاح غيرك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وسنواصل إن شاء الله في حلقة قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من أدعية الرسول.